أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، نزلنا في أخصار المختصرات وتوقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فصل يسن السواك بالعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، والدهان غبا، واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط، وكره قزع، ونتف شيب، وثقب أذن صبي. ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله، ويكره سابع ولادته ومنها إليه.
هذا الباب هو باب السواك وسنن الفطر، كما عندكم في المشجرة. قلنا إن السواك وقسمناه إلى ثلاثة فروع: يسن ويباح ويكره. قلنا يسن أولا بعود رطب، خرج العود اليابس، وخرج كذلك المفتت وغير ذلك. عند الصلاة وتغير أحد الفم، هذه الثانية. والثالثة البداء بالشق الأيمن، لأن هذا من باب التطيب عند الحنابلة وليس من باب الطرق. ويباح قلنا في كل الأوقات إلا ما استثنى الماتن هنا. ويكره للصائم بعد الزوال، يعني بعد قرب الصلاة الظهر، وهنعلل لهم هذا. وسنن الفطرة قلنا يسن الآتي: أولا الادهان يوم بعد يوم، والتمشط يوم بعد يوم، ولا تمشط الإنسان كل يوم. جاء هذا طبعا جاء هذا عند والله مع الإخوة أظن جاء هذا عند الإمام أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتشاط كل يوم، وحمل هذا على الاستحباب. والاكتحال والنظر في المرآة والتطيب والاستحداد هنعرفه الآن، خف الشارب أو حف الشارب، نعم، تقليم الأصفار، ونتف الإبط. يكره القزع ونتف الشيء، وثقب أذن الصبي يعني الولد، تخرج الايه البنت الصغير. ويجب الختان ابتداء، ولكنه يسن قلنا قبل البلوغ يسن. ويجب إذا بلغ، ويكره في يوم سابعه، يوم السابع من ولادته، ومن ولادته ليوم السابع كما سوف نتحدث الآن. هذا ملخص ما جاء في المشجع. قال: يسن السواك بالعود كل وقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء، إلى آخره. إلا لصائم بعد الزوال، استثناء الصائم بعد الزوال فيكره عندهم. لماذا؟ تعليل علماء المذهب في كراهية التسوك بعد المغرب للآتي. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: لخلوف فم الصائم، لخلوف أو لخلوف، ضبطان صحيحان، أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فلا يتسنى للإنسان أن يزيل هذه الرائحة التي يحبها الله تبارك وتعالى ولها من الأجر ما تعلمون، فيكره إزالتها حينها. هذا منح الحنابلة. ومنهم من يقول: لا، وإنما الأمر في لخلوف فم الصائم، الخلوف هذا أو الخلوف يكون في جوف الإنسان، والتسوك لا يزيله، فلا يكره في كل وقت. ويتأكد عند صلاة ونحوها، وتغير فم ونحوه، يتأكد عند الصلاة وعند الوضوء كما سوف يأتي من نص على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء. وعند تغير أحد الفم أيضا يسن هذا واستحب، لأن السواك إنما شرع لتطيب الفم. وسن بداءة بالأيمن فيه. قلنا لماذا؟ تعليله لأنه من باب التطيب وليس من باب الإزالات. لو كان من باب الإزالات تبدأ بالأيسر وتتسوك باليسرى، لكنه من باب التطيب هكذا عند الحنابلة، فالتسوك يكون باليمين وتبدأ بالشق الأيمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن النبي كان يعجب التيمم في تناوله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. قال: وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، يعني ما يستحسن من شأنه، فالبداءة تكون بماذا؟ تكون بالأيمن في طهره، يعني سواء كان الطهارة الصغرى أو الكبرى. والدهان غبا، غبا يعني يوم بعد يوم، والدهان لا يكون إلا بتمشيط، يعني يمشط الإنسان رأسه. وكما ذكرنا أن الإمام أبو داود روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط الإنسان كل يوم، والنهي هذا محمول على الكراهة، يعني يكون ديدا الإنسان الشغال بمظهره ونحو ذلك على وجه متكلف، فحينها قد ينهى عن هذا وقد يكون مكروه. واقتحال في كل عين ثلاثة، يعني يفتحل في كل عين ثلاث مساحات. ونظر في مرآة، يعني يسن أن ينظر الإنسان في مرآة، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم في المرآة. وتطيب واستحداد، تطيب نعم هذا من المستحبات ومن سنن الفطرة أن يتطيب الإنسان كما جاء في بعض الروايات، ويمس من طيب من طيب أهله. واستحداد يقول في الحاشية: حلق الشعر الذي فوق الذكر وحلقة الدبر، يعني أن يحلق الإنسان الاستحداد، المقصود به في المذهب، لأن الفرج في عند علماء المذهب أعم من كونه قبل، وإنما يدخل فيها أيضا الدبر عندهم. ولهذا لما كان أصل مشروعية الاستحداد خوف التلوث، وطبعا كونها من أو في كونها من سنن الفطرة، ضف على هذا أن الإنسان قد يتلوث إن طال شعر عضوه ونحو ذلك، شعر العانة قد يتلوث بعض النجاسات، وكذلك في معناه الدبر قد يتلوث بعض الشعر ونحو ذلك، بخاصة إن كان يستجمر، بخاصة إن كان يستجمر، فسن حينها الإزالة. والتوقيت كما قال أنس 40 يوم. قال: وحف شارب. قال: وحف عندكم في المشجرة، وخف الصواب وحف. وحف شارب يعني المبالغة في قصه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرخوا أرخوا اللحى وحفوا الشارب، كما جاء في بعض الروايات. الحف الحنابلة يفهمون أنه المبالغة في الإزالة، المبالغة في الإزالة. الحلق بالموس عندهم مكروه في المذهب، وكذلك ترك الشارب إلى أن يسقط على الفم هذا يكره أيضا عندهم. والإمام مالك كان يفهم الحف هذا على الحف ما دون الشفة، يعني يقص الإنسان يترك له شارب، يكون له شارب ويحف ما زاد على شفته، وكان يؤدب في هذا، يعني يقول: من أزال شاربه يؤدب. وهذه من الطباع عند أهل المدينة، ولا يخذ هذا بعمومه، يعني لا يقال لرجل الآن حلق الشارب حتى بالموس أنه يؤدب، لا هذا لا يقال، لأن هذا يعني رأي الإمام مالك. ضف على هذا أنها طبيعة الناس في المدينة كانت في وقته على هذا، أن من فعل هذا يؤدب. قال: وكره قزع. قال في الحاشية: حلق بعض الرأس وترك البعض، يعني يحلق الإنسان جزء ويدع جزء، بأن يكون ثم فارق بائن ظاهر، وإلا فاختلاف نسب الشعر هذه ليست من القزع اتفاقا، يعني يكون عند السالف أقل من أم الرأس، ده شيء لا, لا, لا شيء فيه، اللي هو ما يسمى عندنا بالإيه، أن تدرج الشعر، لكن أن تحلق ويكون ثم حد بين هذا وذاك، فهذا هو الذي يدخل في القزع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، قال: اتركه كله أو احلقه كله. ونتف شيب يعني أن يزيل، خلي أسئلة كلها في الآخر، يعني أن يزيل الإنسان الشعر الأبيض من رأسه أو لحيته أو شاربه مثلا، ويستثنى من هذا إن كان في عينه أو حاجبه، يعني في رموشه أو في الحاجب، وكان يسبب له الأذى، يعني يسبب له أذى فقد يزيله للأذى، وكذلك في عينه ونحو ذلك، حتى يعني استثنوا من هذا المحرم في إزالة مثل هذا. الشاهد أن ندف الشيء قال أنس، وفي خبر عند أبي داود قبل قول أنس لا تنتف الشيء، قال صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيء، وفي رواية أنه نور الإيه؟ نور المؤمن. وقال أنس كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، كانوا يكرهون هذا، نقل طبعا عن هذا الجيل. وندف شيب وثقب أذن صبي، ابن مفلح رحمه الله في الآداب يقول ويجوز ثقب أذن البنت للزينة، يعني وثقب أذن صبي خرجت الأنثى، قال ويكره ثقب أذن الصبي نص عليه أحمد، أما البنت فلا، ويجوز ثقب أذن البنت للزينة، وأما الصبي فماذا؟ فيكره، يقول يكره لا يحرم، لأن يعني ثبت عن بعض الصحابة أظن فيما أذكر أنهم كانوا يعني يصحبون أذن الصبي كعادة يعني. وثقب أذن صبي ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر. طيب، يجب ختان ذكر متى؟ أول حاجة، ما هو الختان؟ الختان عند الرجل الجلدة التي تغطي رأس الذكر، وعند الإناث هي الجلدة التي بأعلى فرج المرأة، هذا هو محل الفرض. المذهب أنه واجب على الرجال مسنون على النساء، وأما الوجوب على الرجال فيسن قبل بلوغ، يجب إذا بلغ. وعندهم قال يسن قبله ويكره سابع ولادته، يعني يوم السابع يكره. لماذا؟ قالوا تشبه باليهود، ويضعف الروايات في هذا الباب. ومنها إليه، يعني من الولادة إلى السابع أيضا. وحقيقة ابن مفلح يقول ولم يذكر الكراهة الأكثر، يعني أكثر الأصحاب على خلاف ما اتفق عليه عند المتأخرين أن هذا لا لم يذكره الأكثر، يعني كثير من أهل المذهب لا يذكرون هذا التفصيل، لكن هذا ما اعتمدوه كما ذكرته لك. فضل فصل.
قال فصل: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر، وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله هو أعلم.
باب الوضوء، فرائض وشروط والمكروهات والسنن. في المشجرة قال الفرائض خمسة، وإن شئت أن تفصل قد تصل إلى سبعة، لكن الخمسة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح رأس، ترتيب موالاة، هذه خمسة. الشروط: نية، المكروهات الزيادة على الثلاث والإسراف فيه. والسنن: استقبال القبلة، سواك، غسل الكفين أولا، مضمضة ثم استنشاق، مبالغة فيهما، تخليل اللحية، تخليل الأصابع، الغسل الثانية والثالثة، رفع البصر للسماء، وقول ما ورد. طبعا احنا ننبه مرارا أننا نشجر ولا نزيد على ما في. نعم، أو مسح، نعم أحسنت، غسل اليدي وغسل، نعم غسل الرجلين هذه نسيناها في الايه في الفرائض. ما شيخ، يبقى احنا بنشجر اعتمادا على التلخيص، يعني لا نزيد، يعني هناك تفصيلات اخرى في المكروهات وفي السنن نحو ذاك، لكن احنا خلينا في ايه في اقصى المقصود. فصل، يعني هذا الباب باب يختص بالوضوء. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه والوجه من المواجهة في اللغة، وحده من منبت شعر الرأس المعتاد. منبت شعر الرأس الايه المعتاد، لو ان انسان اصلع خلاص يبقى المنبت المعتاد عند الناس، ولو ان رجل شعره ينزل الى قبيل حاجبه يغسل، هذا الايه هذا فرضه، لان هذا ليس من الايه من الرأس، وانما هو ناصية نبت فيها شعر. غسل الوجه من منبت شعر الرأس المعتاد كما ذكرنا إلى من حضر من اللحيين، هذه الايه هذه إلى من حضر من يعني تحت الفك هكذا، هذا يسمى الوجه، هو ما تحدث به المواجهة. طبعا جاء غسل الوجه في آية المائدة، آية المائدة جاءت فيها هذه الفرائض مع المضمضة والاستنشاق. مضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق على مذاهب أربع معلومة، لكن المعتمد عند الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات أو من فرائض الإيه؟ من فرائض الوضوء. أما المضمضة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي داخلة ابتداء في آية الإيه؟ في آية المائدة. الأمر بغسل الوجه يدخل فيه الإيه؟ المضمضة والاستنشاق عندهم، لكن تفصيلا جاءت في السنة الأمر بالمضمضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، عند أبي داود. وفي الاستنشاق قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وهذه مضمضة. والخبر الأول والثاني يعني إذا توضأت فمضمض عند أبي داود صحيح، والثاني في الصحيحين. طيب، لكن ما حقيقة المضمضة والاستنشاق؟ المضمضة كما عرفها طبعا هي في اللغة التحريك، لما نقول مضمضة الحية في جحرها يعني يعني دخلت فيه فدارت فتحركت، فكذلك تدخل الماء في فمك فتحركه. ولهذا الحنابلة أخذوا بهذا المعنى اللغوي فقالوا تعريف المضمضة إدخال ماء طهور في الفم وتحريكه. مرة ثانية، إدخال ماء طهور في الفم وتحريكه. يبقى إدخال ماء، وهذا الماء لابد أن يكون إيه؟ طهور، خرج الماء الطاهر ونجس أو مشروبات ونحو ذلك لا تصح. في الفم وتحريكه، إذا لو أدخل الماء في فمه ثم ابتلعه هذه لا تسمى إيه؟ لا تسمى مضمضة. كذلك إن أدخل الماء في فمه فأداره ثم ابتلعه هذه تسمى إيه؟ تسمى مضمضة، لأن المد هذا لا يشترط عنده، وإنما هو شيء يفعله الإنسان إن أراد. أما الاستنشاق، انتشق الماء في أنفه صبه فيه، وفي اللغة جذب ماء طهور، جذب ماء طهور إلى أعلى الأنف بالنسم، يعني بالهواء هكذا، يأخذ قليل من الايه من المياه فيضعه في أنفه فيستنشقه، ولهذا سمي استنشاق. لكن الاستنثار هذا يعني طبيعته ايه لازم الاستنشاق. طب لو ان الانسان استنشق ولم يستنثر صح؟ صح، لان النثر هذا ليس ايه ليس بواجب، مفهوم؟ قال غسل الوجه مع المضمضة مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين وغسل اليدين والرجلين. طيب، لآية المائدة، ومسح جميع الرأس مع الأذنين. مسح جميع الرأس خلاص قلنا ليه لآية المائدة، مع الأذنين يستدل بخبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خلاف، منهم من يصححه أو يحسنه مجموع طرقه، ومنهم من يحكم عليه بالضعف، وهو خبر الأذنان من الرأس فتمسح عندهم. وترتيب آية المائدة، قالوا دليل الترتيب يعني لو أن إنسان غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل القدم ثم غسل الذراعين وهكذا، هذا عندهم غير صحيح. فالترتيب فرض، الترتيب هذا من الفرائض. ودليلهم أن العرب لا تذكر المخالف من من النوع أو الجنس وسط المجموع المذكور، هذا في لسانه. ولهذا قالوا قد ذكر في آية المائدة ممسوح بين مغسولات، ولا فائدة من هذا إلا إلا الترتيب، وإلا لذكر كل المغسولات ثم أتبع هذا بممسوح، أو ذكر الممسوح قبل قبل المغسولات، يعني أقصد في مسح الرأس. وموالاة، وموالاة يعني أن يتوضأ الإنسان ولا يضع فاصل بين هذه الفرائض، فاصل كبير، وهذا الكبر والصغر يعود إلى العرف، في عرف الناس. يعني لو أن الإنسان ذهب فأتى ببعض المياه، توضأ نصف وضوء، ثم ذهب يأتي ببعض المياه وعاد، فوجد أن جسده من كثرة الرياح خلاص أصبح يعني لا ماء عليه، فحينها يكمل وضوء لأن هذه عاد. لكن لو أن إنسان قطع الوضوء ورد على الهاتف ثم عاد مرة ثانية، هذه ليست بعبادة، يعني لا تكون بهذه الصورة. طيب، يبقى الموالاة هو عدم الفصل عرفا. ويستدل بخبر رواه الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى في السنن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي لما رأى هذه اللمعة في قدم الرجل أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. الوضوء ليه؟ خلي بالك عشان في اختلافات كثيرة في هذا الحديث، لكن في هذه الرواية أمر النبي الرجل أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذه الرواية أحمد قال جيدة رحمه الله، قال أحمد على هذه الرواية جيدة، وكذلك ابن عبد الهادي رحمه الله في تنقيحه أيضا يعني حتم عليها بأنها مقبولة، بخلاف ما روي عند أبي داود عن أنس ارجع فأحسن وضوءك، أو أخذ عصر من شعره فمسح عليها. وهذه الرواية كلها يعني فيها شيء من الضعف، معلولة هذه الرواية من رواية جرير عن قتادة، وهذه الرواية حقيقة فيها مناكير. والنية شرط لكل طهارة شرعية، هذا أصل، النية شرط. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن النية شرط في العبادة، إن ثبتت العبادة جاءت النية كشرط، هذا أصل عام عندنا. لكن يستثنى من هذا أمور، نستثني من اشتراط النية في العبادة في مواضع. قال غير هذه الحالة الأولى، غير إزالة خبث، يعني ممكن ترقم، غير إزالة خبث هذه الأولى، الحالة الأولى التي تستثنى فيها النية. لماذا؟ لأن إزالة الخبث من باب الطرق، إزالة الخبث من باب من باب الطرق. ولهذا إن جاء على الأرض نجاسة فتساقطت عليها الأمطار فأزالت العين والأوصاف، فماذا؟ فهي طاهرة خلاص، أصبحت طاهرة لا إشكال. فإزالة الخبث من باب الطرق فلا يشترط فيها نية. الثاني وغسل كتابية لحل وطئ. كتابية هذه ليست، الكافر ليس من أهل الإيه؟ من أهل النيات. طيب إذا حاضت وطهرت لا يحل لك أن تقع أو تجامع إلا بعد غسل الإيه؟ غسل الحيض، أنت تتدين بهذا وهي لا تتدين بهذا، فحينها تأمرها بماذا؟ بالغسل، أن تغتسل هي. طيب هي ليست من أهل النيات، لا إشكال في هذا، تنوي أنت بمثل هذا. ثالثا، الحالة الثالثة ومسلمة ممتنعة له أن ينوي، يعني ممتنعة عن أن يقع بها مثلا، وهي كانت حائض وطهرت وامتنعت عن الاغتسال، لو تصورنا هذا يعني، فغسلها ونوى هو، حينها هذا غسل صحيح بالنسبة إليه، لكن بالنسبة إليها هي مكلفة، لا يجوز أن أن تصلي وتتعبد بهذا الغسل، وإنما هو ينوي عنها. ويضربون مثال دائما بممتنع الزكاة، ممتنع عن دفع الزكاة، هذا يؤخذ منه وبطبيعة الحال بلا نية، يعني هو لم ينوي إخراج الزكاة بل أخذت عنه. كذلك تدخل في هذا المجنونة، ومن يصيبها الصرع ونحو ذلك تدخل في مثل هذا. والتسمية واجبة في وضوء، هذا المعتمد عند الحنابل عند المتأخرين، استدلالا بخبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الخبر كان يضعفه أحمد فيما يظهر، وما فهمت من كلامه أنه كان يضعف هذا الخبر. ولكن جل المتقدمين كانوا يستدلون على مثل هذا بأدلة أخرى، يعني عندنا مثلا ستر ما بين عورات بني آدم والجن، كما عند أبي داود قول الرجل بسم الله حديث عليه، إن كان فيه ضعف يعني لا، وذكرنا تضعيفه قبل ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المجامع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان إلى آخره، التسمية حال الوقاع فتكون حال العبادة من باب أولى. هذا استدلال الإمام البخاري حتى في الصحيح، استدل على البسملة في ابتداء الوضوء بهذا الحديث، وهذا من طيب استدلالات الإمام رحمه الله. إذن أحمد قد لا يعني حكم عن الحديث بالضعف، ثم بعد ذلك قد يقول بسنية البسملة لا إشكال، لكن المذهب على الوجوب للخبر لأنهم أثبتوا هذا الخبر ولم يثبتوا ما قاله أحمد في تضعيفه. والتسمية واجبة في وضوء، هذه الأولى، وغسل لأنه من باب أولى، كانت واجبة في الأصغر فهي في الأكبر من باب أولى. وتيمم قالوا لأن له حكم الوضوء فهو البديل. وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، كذلك يجب هذا الرجل الذي قام من نوم ليل، وهذا النوم كان مستغرق فكان ناقض لوضوءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاث، فإنه لا يدري أين باتت يده. كيف فهم الحنابلة هذا الخبر؟ فهم الحنابلة هذا الخبر، ولعلنا في باب المياه طبعا لم نتعرض لهذا لأن هذا مختصر، لكن في جل الكتب الكبيرة يتعرضون لمن قام من نوم ليل ناقض لوضوء وغمس يده في هذا الماء، فما حكم الماء؟ هذا لم نتحدث عليه لكن الشاهد أن من قام من نوم ليل فلا بد أن يغسل يده أول حاجة، هذه يد لا نقول قدم ولا وجه ولا غيره، كويس، يد مكلف، رجل مكلف. ثالثا قائم من نوم ليل، وهذا النوم مش غفلة، لا ده نوم مستغرق ناقض لوضوء، كويس. طيب الحنابلة يقولون لابد ثلاث، يغسلها ثلاث، بنية وتسمية، يعني لابد ثلاث مرات، ها، ولابد من البسملة، ولابد من النية. وقالوا إن الأمر في هذا تعبدي لا يعقل معناه، زي كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل فضل طهور المرأة والمرأة فضل طهور الرجل وليغترف جميعا، قالوا أيضا هذا نهي لا يعقل معناه، شيء تعبدي والشيء التعبدي لا يعقل معناه بالنسبة إلينا فنفعله امتثالا، كويس. فهكذا قالوا في غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذا الخبر المذكور، يبقى تجب التسمية عندهم هذا. وتسقط سهوا وجهلا، المذهب كما في المنتهى أنه إن ذكرها في وسطه ابتدأ، ذكر في وسط الوضوء أنه لم يبسمل يبتدئ، وكان صاحب الإقناع يرى أنه يتم ودي من الخلافات بين المنتهى والإقناع، أنه يتم وضوءه، يعني يقول بسم الله في وسطها ويتم. طيب وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه، من سنن إليه الوضوء، عندهم استقبال القبلة حال الوضوء ده مسنون. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلتكم أحياء وأمواتا، فالأصل في كل عبادة من عبادات أن نتوجع إلى القبلة، هكذا فهم الحنابلة. وخالف في هذا أقوام من الحنابلة وقالوا لا، إنما يشرع الاستقبال حال إيه؟ حال أمور مخصوصة. طبعا الصلاة دي لا إشكال فيها، الدعاء. وقالوا من أدلة هذا أن الخطيب يستقبل الناس ولا يستقبل الإيه؟ ولا يستقبل القبلة، وهذه عبادة. طبعا هم يجعلون هذا أصلا لاستقبال أصل، وهنخرج الخطيب بأدلة وهكذا، لكن إحنا بنعكس هذا الأمر، نجعل أن الأصل استقبال أي وجهة إلا ما دل الدليل على استقبال إيه؟ على استقبال القبلة. هذا فهم البعض وجهين عنده. وسواك يعني يسن السواك حال الوضوء، لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالإيه؟ بالسواك عند كل وضوء. وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، يعني السنة من السنن اللي أنت تغسل يدك ثلاث قبل إيه؟ قبل الوضوء، دي سنة ولا لا؟ هذه مسنون. ومن الخطأ اللي بيقع فيه الناس كثيرا اللي أنت في بادئ الوضوء تغسل يدك ثلاث، دي حكمة إيه؟ ها مسنونة. طيب بعدين لما تغسل يدك من أطراف الأصابع إلى المرفق دي حكمة إيه؟ واجبة. فيجي يروح غسل من إيه؟ في حتة اسمها إيه؟ إيه؟ الرسغ، اللي هي الكوع والكرسوع، عارفين كرسوع؟ ماشي، زي البوع كده. فيجي بقى خلاص ده طبعا قد بل في بدء الأمر، فيغسل من الرسغ إلى المرفق، وده خطأ. هذا خطأ، قد يؤدي هذا إلى بطلان إيه؟ بطلان وضوءك، مفهوم؟ إن لم تحتسب هذه الغسلة من فرض، وعلى القول بعدم الإيه؟ عدم الترتيب كمان. يبقى لابد أن يغسل مرة سنة من أطراف الأصابع إلى المرفق. طيب، قال وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، يعني المسنون إن أنت تغسل يدك ثلاثة في بدء الوضوء إلا لصاحبنا هذا القائم من نوم ليل، فلا بد. قال ويجب له ثلاثا تعبدا. هنا ذكر واجب بين إيه؟ بين مسنونات استثني، وبداء بغسل يدي خد يعني بين قوسين غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا. خلاص. وبمضمضة فاستنشاق، يعني المسنون أنت بعد غسل الوجه تعمل إيه؟ تتمضمض ثم تستنشق. طيب تمضمض فاستنشق، أو آسف، تتمضمض وتستنشق وتغسل إيه؟ الوجه. طيب غسلت الوجه وبعدين استنشقت وبعدين تمضمض، صحيح؟ هذا كله واحد، زي كده لو غسلت إيدك اليسرى قبل الإيه؟ قبل اليوم، هذا عضو واحد فلا ترتيب فيه إلا ما جاء به السنة فيسن. ومبالغة فيهما لغير صائم، خبر لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا تبالغ في الاستنشاق. لماذا؟ لأن الإنسان قد يسقط في حلقه بعض القطرات فيفطر بهذا. وتخليه شعر كثيف، مقصود بالشعر شعر الإيه؟ شعر اللحية، مفهوم؟ اللحية على أصناف، أو ممكن تقول على صنفين. الصنف الأول ما أظهر أو ظهر من خلاله البشرة، يعني رؤية جلد إيه؟ الوجه منه، ده فرض الغسل أن يغسل هذا الذي ظهر. واللحية الكثة ممكن تقسمها إلى قسمين، لحية كثة يعني تغطي ما نبتت منه، فهذه فرضها وتجعلها كما ذكرنا على قسمين، مسترسلة وقصيرة. القصيرة تغسل ظاهرها، يغسل ظاهرها فقط، ولا تدخل الماء إلى أصول، لا يشترط يعني إلى أصول الشعر، وإنما الظاهر. وما استرسل مسنون، ما استرسل منه هذا قيل مسنون، يسن أن يمسح عليه هكذا. أما التخليل فالذي يظهر أنه لا يصح في التخليل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في خبر ثابت صحيح أن النبي خلل لحيته، وإنما يستحب عندنا لأنه فعل الصحابة. ابن عمر كان يخلل لحيته كما ثبت، علي رضي الله عنه وارضاه هذه سنة خليفة أمرنا باتباعها، هذا شيء مسنون، يعني هذا ثابت عندنا بالأصل الثاني فيما يظهر، لكن علماء الحنابلة يثبتونه بالأصل الإيه؟ بالنص لأنه حديث التخليل حديث عثمان وأنس هذا ثابت عندهم. قال وتخليل شعر كثيف والأصابع كذلك تخليل الأصابع. تخليل الأصابع إما بالتشابك هكذا وإما بغسل البراجم هذا مجتمع الأوساخ عند بعض الإيه عند بعض الناس يكون ثمين فتجتمع الأوساخ في هذه في هذه الأماكن. قال وغسل ثانية وثالثة النبي توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين توضأ ثلاثا ثلاثا كل هذا مسنون حتى المغايرة بين أعضاء الوضوء أنك تغسل اليد مرتان وبقية الأعضاء ثلاثة هذا ثابت في خبر عبد الله بن زيد رحمه الله ورضي عنه مفهوم. فلو أن الإنسان تمضمض مرة لألم في ضرسه مثلا واستنشق ثلاث وأتم ثلاث لا بأس بكل هذا. قال وكره أكثر يعني يكره الزيادة على على هذا على الثلاثة. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد والله أعلم. يعني عندنا في حديث عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء كما في الحاشية ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا الثابت الصحيح لا إشكال. عند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كل هذا عند مسلم لكن هذه الزيادة عند الإمام الترمذي هذا ثابت إن شاء الله. فصل.
قال المصنف رحمه الله فصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة.
المشجرة باب المسح على الخفين. الممسوحات تقسم إلى أربع: الخفين، العمائم، خمر النساء، والجبيرة. هذا ما يمسح إيه؟ ما يمسح عليه. دعك من الجورب أدخله في الخفين والإيه؟ ودعك من الجورب والتسخي. لكن الخف أصل شروطه تقدم كمال طهارة أن يلبس على طهارة أن يكون ساترا للفرض أن يكون طاهرا أن يكون مباحا وأن يمسح عليه في حدث أصغر ويمسح في مدة المسح ويثبت بنفسه وإمكان المشي فيه يثبت بنفسه نشرح له. والعمائم نفس الشروط الستة السالفة ضف عليها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. محنكة يعني مربوطة على الإيه؟ على الرأس. أو ذات ذؤابة يعني لها إيه؟ لها زي لأنها عمامة العرب كما سوف يأتي. وأن تكون للرجال ويجب مسح أكثر العمامة يعني إن ارتدت امرأة عمامة لا يبوح لها الإيه؟ المسح ويمسح أكثرها. خمر النساء نفس الشروط الستة ضف عليها أن تكون مدارة تحت حلوقهن يعني تحت الايه تحت الحلق بأن يظهر الايه الوجه لأن الوجه مش معفو عنه يعني تغسل ايه ما ظهر كده بس لغاية الايه ما تحت الفم وما دونه تكون ايه يكون غير مغسول لا هذا لا يصح لكن قد يمسح إذا كانت مدارة تحت حلوقهن. وأن تكون لمرأة إن ارتدى رجل خمار لا يمسح عليه. الجبيرة شروطها لا تجاوز قدر الحاجة حتى يمسح عليها لا تجاوز قدر الحاجة وضعها على طهارة يعني يكون قبل ما ايه قبل ما يضع الجبيرة يجبس يكون طاهر مثلا كان متوضئ فحدث له هذا الحادث فذهب فايه فوضعها لفها على طهارة، لكن إن لم يضع على طهارة نعلم حكمه. متى يجب الخلع؟ يعني خلع الخف ظهور بعض محل الفرض، يبقى لابد من النزع. مضي المدة أيضا حدث أكبر. مدة المسح المقيم يوم وليلة، المسافر ثلاثة أيام بلياليها، ومن مسح ثم سافر، رجل مسح في حضر وبعدين سافر، لأن قلنا المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. طيب رجل أقام ثم سافر، وكان مسافر ثم أقام، هيعمل إيه؟ فمسح مقيم يوم وليلة، لأنه تردد بين الأمرين. بدء احتساب مدة المسح، المذهب احفظه يا اخي اخوة، ده المذهب، احفظ هذا، لان كل هذا من باب الايه؟ باب الاجتهادات. يعني الا طبعا في بعض المناقشات في شروط الخف قد نناقش هذا، لكن في بدء مدة المسح المسألة هنا ايه؟ اجتهادية، يعني لا نص فيها. بدء احتساب مدة المسح، يبدأ احتساب مدة المسح من اول حدث بعد لبس، يعني ارتداه على طهارة احدث لم يمسح بعد، اذا احدث فحينها قد يعني ابتدأت المدة. قال فصل، يعني فصل في مسح الخفين. يجوز المسح على خف ونحوه. خبر المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفي فخدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. خبر متفق عليه. حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه أيضا متفق عليه. يجوز المسح على خف ونحوه. الجورب المعروف عندنا لا تقع عليه شروط الايه؟ شروط المذهب. يعني الجورب في المذهب لا يمسح عليه، لان الشروط اللي احنا ذكرناها لا تنطبق على الجورب، فعندهم لا يمسح على الجورب. وما روي في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين، هذا خبر معلول، اعله الامام مسلم في التمييز، خبر لا يصح غير سهل، فلا يصح في المسح على الجورب حديث. لكن كما نقل الإمام أبو داود وغيره أنه ثبت عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوربين، والجورب يغير الإيه؟ يغير الخف. الجورب معروف يغير الخف، لكن الحنابلة قالوا الجورب إن أردت أن تمسح عليه فلابد أن يثبت بنفسه ولا إشكال في هذا، يحسن السير في إلى آخر هذه الشروط التي في حقيقة الأمر لا تنطبق على جوربنا بحال. ويجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر. عمامة يجوز المسح عليها، لكن الأول لذكر، افهم ازاي تفهم هذا المختصرات، قسمها هذا التقسيم. لما يقول وعمامة الآن يتحدث عن شيء آخر من الممسوحات، وعمامة، لكن عمامة ذكر، هو لم يقل ذكر هكذا، كان يقول عمامة وخلاص صح، لكنه نص على ذكر، لأن المرأة قد ترتدي عمامة، قد ترتدي عندهم عمامة في الحروب ونحو ذلك، مفهوم؟ قد ترتدي مثل هذا، لكن لأن العمامة هذه قد يحوطها شيء من الذي يعني يقي المحارب في رأسه من الحديدة ونحو ذلك وتلف عليه، مفهوم؟ وعمامة ذكر خرجت الأنثى محنكة أو ذات ذؤابة، يبقى ثلاثة شروط: محنكة أو ذات ذؤابة، وكونها على ذكر أضيف ساترة لمحل الفرد، ساترة لإيه؟ لمحل الفرد، لأن هذه عمامة العرق، فما ينفعش عمامة صغيرة هكذا تشال وتنزع بسيطة، أو القلنسوة ونحو ذلك يمسح عليها، القلنسوة لا يمسح عليها. وعندهم أيضا العمامة التي يسهل نزعها وليست ذات ذؤابة أو ليست بمحنكة ونحو ذلك، هذه لا يمسح عليها عندهم، لأن تعليلهم لأن هذه عمامة العرب التي جاء النص فيها. وخمر نساء، خمر لمن؟ لنساء، ولابد أن تكون مدارة تحت حلوقهن، لأن هذا هو الخمار مدار تحت حلقه، وإلا لسهل نزعه. طبعا ثبت عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، هذا موجود في مصنف ابن أبي شيبة. وعلى جبيرة، تنبه بقى لأحكام الجبيرة عشان فيها تفصيل عندنا في المسح. يقول وعلى جبيرة، يعني هل يجوز أصلا المسح على الجبيرة كأصل؟ نقول جاء خبر خبر صاحب الشجة، خبر جابر يقول خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدوا لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا. فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه. هذا الخبر يجعلها أصلا في ثبوت المسح أصلا على الجبيرة وهذه الأحكام، لكن حقيقة هذا الخبر خبر معلول. قال الدارقطني عن عطاء عن النبي الصواب صلى الله عليه وسلم، عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصواب، يعني الصواب في هذا الخبر أنه مرسل وليس بمسلم، لكن حكي هذا عن ابن عمر كما جاء عند البيهقي في السنن الكبرى في مسألة المسح على الجبيرة، أيضا قياسا على المسح على الخفين، وأن هذا عذر يجوز المسح تنبه، وعلى جبيرة. احفظ هذه الأحكام وهذا التفصيل في المذهب، لم تجاوز قدر الحاجة. يبقى المسح لأي جبيرة أول شرط فيها أنها لم تجاوز محل الحاجة. يعني مثلا لو تصورنا أن الإنسان كسر إصبعه كويس، فجبسه له من الإصبع إلى المرفق، ليه؟ هي شرة واحدة زي ما بيقول كده ليه كلها كويس. طب لا حاجة، ممكن إيه؟ ممكن الحاجة اللي أنت تأخذ كمان إيه إلى الكف مثلا، هذه الحاجة لا احنا ناخدها الى ليه المرفق احسن تكون حاجة ايه باظت من جوه. فلا هذا كلام ايه ده، هنا تجاوزت محل الايه قدر الحاجة. طيب الى حلها، اذا لم تتجاوز قدر الحاجة خلاص، طالما كما سوف يقولها هنا وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزمه نزعه. يبقى الان هيضع الجبيرة على غير طهارة أو جاوزت محل الفرض؟ قال ينزع يشيلها ومن جديد. طب هيشق مش هينفع، قال خلاص يدعها ويتيمم لها كويس. طب لا شلناها خلاص، يبقى تجبس على طهارة على وضوء، تحطها على وضوء وبعدين ها، وكمان لا تتجاوز محل الايه محل الحاجة، حينها يمسح إلى الحل كويس كده. ومحل المسح في هذه الحال اللي هي تكون ارتديت على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. طيب إن لم يرتديها على طهارة أو تجاوزت محل الحاجة فالحكم حينها إلى التيمم كويس. قال إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزمه نزعها، فإن خاف الضرر خلاص تيمم مع مسح موضوعة على طهارة كويس. فهمت الفقرة دي عشان فيها الإشكال ده. ويمسح مقيم وعاص بسفره، يعني يمسح المقيم وكمان المسافر سفر إيه معصيا من حدث. معلش خلي الأسئلة في الآخر، معلش خلي الأسئلة في الآخر معلش. ويمسح مقيم وعاص بسفر، يعني المقيم والمسافر سفر معصية في المذهب هيعمل ايه؟ هيمسح برضه، لخلافة لبعض المذاهب، لان بعض المذاهب يسقط عنه كل الرخص. المسافر سفر معصية خلاص لا قصر ولا جمع ولا مسح ثلاثة ايام ولا غير ذلك، لكن المذهب على هذا. من حدث بعد لبس يوما وليلة، من حدث بعد لبس ارتداه ثم احدث لم يمسح بعده، فحينها لا يحتسب الوقت من حين. وهذا مذهب الجمهور، يعني على فكره هذا مذهب الجمهور. ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليا، حديث علي رضي الله عنه وارضاه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، خبر عند مسلم. فإن مسح هذا الفقر، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم خلاص. لماذا؟ تجنيبا للحظ، لأن الأصل يوم وليلة، فخلاص التبس علينا هل هو مسافر أم حضري، فنجعل له حكم الحضري. وشرط تقدم كمال طهارة، هذه الأولى، يعني يرتدي الخف على طهارة خبر المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، البخاري ومسلم. ستر ممسوح محل فرض، يبقى خلاص لو ارتدى جورب او ارتدى حذاء اسفل من الايه من الكعبين فماذا؟ لا يمسح عليه، بل لابد أن تكون ساترة لمحل الايه؟ لمحل الفرج. لكن ما ظهر من ثقب ونحوه شيخ الإسلام يقول لا، لم يسلم من هذا أحد. وثبوته بنفسه، يعني ثبوت الخف بنفسه، ذكر هذا عن أحمد نصا، ذكر عن أحمد نصا. وكان بعض العلماء يقول هذا غلط على أحمد، يعني كان يقول اشتراط ثبوت الخف بنفسه لتجويز المسح غلط على أحمد، أكذا قيل. والعلماء يثبتون الرواية، يقول نص عليه علماء المذهب، يقول نص عليه أحمد. طيب قالوا لماذا ثابت بنفسه؟ لا، قالوا لا يوجد خف غير ثابت بنفسه، يعني الخف الذي جاءت فيه الرخصة ماله صفته ايه؟ ثابت بنفسه، فيشترط في الخف الذي ينصح أن يكون ثابت بنفسه. لماذا؟ لأنه يؤدي هذا إلى ظهور محل الفرض، صح؟ بس هنا يشكل عليه مش مسألة ظهور محل الفرض، ده لو عقد بهذه الطريقة لا يكون ثابت بنفسه عند بعض الحنابلة، العقد هذا لا يكون ثابت بنفسه. لكن الشاهد أنهم يشترطون الثبوت بنفسه، وعندنا وجه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أو وهو قول شيخ الإسلام تيمية، أن الثبوت بنفسه لا يشترط في المسح على الخفين، بل لو أنه عقد أو ربط ونحو ذلك يدخل في الممسوحات أو في الخفاف التي يجوز المسح عليه، وإن كانوا مشي به عرفا لأنه خف. هل يوجد خف لا ينشى فيه؟ طيب خلاص، يبقى الخف الذي لا ينشى فيه لا يسمى خفا لظهور نعله ونحو ذلك. لكن وإن كان يمشي به عرفا ده لا ينطبق على الجورب، فعندهم الجورب لا يمسح عليه. وطهارته وإباحته، يعني لا يكون نجس ولا يكون مسروق ونحو ذلك أو مغسول. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، يعني العمامة هنا هينتقل إلى صفة المسح على الخف أو على العمامة أو على الجبيرة أو على خمر النساء. العمامة يمسح أغلب العمامة، يعني دوائر العمامة، مش اللي هي مسألة يمس هكذا لا، وإنما يدور عليها بيده هكذا قال. وأكثر ظاهر قدم خف حتى يصدق عليه أنه مسح خف فيبتدئ، وذكروا في هذا صفة من الصفات اللي أنت تمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليمنى من الصفات. وقالوا يبتدئ بمسح من طرف الايه؟ من أطراف الأصابع إلى أن يصعد إلى ما بعد الكعبين، كويس؟ قال وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، الجبيرة يمسح عليها كله، لابد أن يمسح عليها. وإن ظهر بعض محل فرض تنبه، أو تمت المدة استأنف الطهارة، خلي بالك إن ظهر بعض محل فرض. الآن أنا مسحت على الخف ثم ظهرت بعض القدم، قال استأنف الطهارة خلاص هيتوضأ، أو تمت المدة هيعمل ايه؟ هيستأنف ايضا الطهارة يتوضى. المذهب على النقد، خلي بالك، يعني ان ظهر محل الفرض فده انتقد وضوء، كويس، يعني يتوضى الان، مش مسألة اللي هو لا يجوز له المسح فقط، لا، هذا يتوضى الان. كذلك ان انقضت المدة، انقضت الرخصة عندهم ولابد أن يتوضا، انتقض وضوءه أيضا. عندنا وجه آخر، ولعل هذه رواية نبحث إن شاء الله، أن ظهور محل الفرض ليس بنقد، وإنما هو ماذا؟ إنما هو عدم تجويز للمسح، وكذلك تمام المدة عدم تجويز للمسح، كويس؟ لعل يعني كثفنا المعلومات، بس أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.